بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه القراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة الكسوف وآكدها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب صلاة التطوع، ويقال لها صلاة النافلة، وهو الزائد عن الفريضة. وصلاة التطوع والنافلة والسنن من أسباب محبة الله للعبد. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث وفيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، جمع نافلة، حتى أحبه. الحديث من أسباب محبة الله للعبد النافلة، وهي من أسباب بناء البيوت في الجنة، كما سبق في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهي من أسباب جبر النقص في الفرائض. انظروا لعبدي هل له من تطوع، يعني ليجبر به ما نقص من صلاة الفريضة. وقد قال العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وغيره وغيره: إن ترك المداومة على ترك النوافل والسنن، من داوم على ذلك ترد شهادته. ترد شهادته، هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا، ولكنه يكون يكون فاسقا، يعني أنه لا تقبل له الشهادة، رحمك الله، لا يستشهد على أمر إن كان فيه شهادة، لا سيما الوتر، صلاة الوتر. قال: صلاة الكسوف. والكسوف معناه ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه. ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه. ووقوع الكسوف والخسوف هاتان آيتان من آيات الله. ويقال للشمس والقمر كلاهما، نقول كلاهما ولا كلتاهما؟ كلتاهما ولا كلاهما؟ طيب، والشمس والقمر مذكر ولا مؤنث؟ يعني القمر مؤنث؟ والقمر جار القمر. طيب لماذا نقول كلتاهما؟ نقول كلاهما والشمس مؤنث مذكر. الشمس يعني ممكن يقول هذا الشمس. كلاهما ولا كلتاهما؟ كلتاهما من باب التغليب ولا كلاهما من باب التغليب؟ كلاهما. ولذلك نقول الشمسان أم القمران؟ القمران. ونقول الأسودان على التمر والماء، أيهما يغلب، التمر أم الماء؟ التمر. ولذلك نقول الأسودان. ونقول القمران على الشمس والقمر، ونقول صلاة العشاءين على صلاة المغرب والعشاء. لكن نقول هذان إذا وقع كسوف الشمس أو كسوف القمر، ونقول كسوف للشمس وخسوف للقمر أم العكس؟ خسوف للقمر وكسوف للشمس، لماذا؟ لأن الله قال في القرآن وكسف القمر، ولا وخسف القمر؟ وخسف القمر. وهل نقول على الشمس خسفت الشمس أم لا نقول؟ ونقول للشمس انكسفت، ونقول للقمر انكسف أم لا نقول؟ القمر بينكسف ولا لا؟ بينكسف، نعم ينكسف، لأنه في الصحيح لما مات إبراهيم ابن النبي عليه السلام من ماريا القبطية رضي الله عنها فكسفت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، هذا مفهوم خاطئ، من الذي يبينه؟ العلماء. فخرج النبي عليه السلام وقال، خطب الناس وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، ولم يقل لا تنكسفان، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فيقال للشمس كسفت وللقمر كسف أيضا، هذا على الجواز. والأفضل أن يقال عند بعض العلماء خسف القمر وكسفت الشمس، قوله تعالى وخسف القمر. فالكسوف والخسوف معناه ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه، قد ينكسف، قد ينخسف القمر كله، وقد تنكسف الشمس كلها، يعني تغطى كلها، تصبح مظلمة. ومتى يقع الكسوف والخسوف؟ يعني لو جاء واحد مثلا، احنا اليوم كم هجري؟ 17. لو جاء قال لك يوجد كسوف للشمس الآن، وأنت جالس في المسجد، تقول نعم أم تقول لا؟ تقول نعم. طيب ولو جاء يوم واحد في الشهر وقال لك حصل خسوف للقمر، تصدق أم لا تصدق؟ تصدق؟ لا يمكن أن تصدق. لماذا؟ لأن خسوف القمر لا يمكن أن يقع إلا في الليالي القمرية، حينما يكون القمر بدرا قد استكمل دورانه. وأما كسوف الشمس فلا يكون إلا في آخر الشهر. يبقى إذن وأنت جالس في المسجد واحد يوم واحد في الهجري نظره ضعيف، فشايف القمر مظلم، فقال يوجد كسوف، يلا نصلي صلاة الكسوف. تقول لا أجلس، اسكت اسكت، لا يوجد خسوف. خسوف يكون في الليالي المقمرة، حينما يكون الشمس، حينما يكون القمر مقمرا يعني بدرا، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولم يقع هذا الكسوف زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم وغير من العلماء أنه وقع أكثر من مرة، والصواب أنه لم يقع في حياة الرسول عليه السلام إلا مرة واحدة. وهل يشرع أن يعلم الناس بوقت الكسوف أو الخسوف في الجرائد وفي النشرات الإخبارية و في المسموعات والمرئيات، أم الأفضل ترك ذلك؟ الأفضل تركه أم إعلان الناس حتى يتجهزوا للصلاة بالتوبة والاستغفار وما شابه ذلك؟ الأفضل تركه كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره. لماذا؟ حتى تبقى قوة هاتان الآيتان موجودة في قلوب الناس. أما لو قيل إن الكسوف وقع بسبب تقارب الشمس من القمر وبسبب كذا وكذا من يعني من المعلومات النظرية، وهذه النظريات نحن نؤمن بها جزما ويقينا أم أخبار قد تصدق وقد تكذب؟ أخبار، لكن نؤمن أنهما آيتان، نؤمن تماما، لأن هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق. ولكن لو جاءت نظرية علمية مخالفة لشيء في السنة، نرد النظرية ومئة نظرية علمية تحت القدم، لا قيمة لها. أنا حينما يقول علماء النفس الجنين ينزل من بطن أمه صارخا لأنه ترك الرحم حزين على الرحم، نقول لهم هذا كذب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنبأنا أن هذا نخسة من نخسات الشيطان، ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان في جنبه نخسة فيستهد إلى الدنيا صارخا، إلا عيسى بن مريم جاء لينخسه فنخسه في الحجاب. إذا صادمت النظرية العلمية شيئا من السنة فإننا حينئذ نرد هذه النظرية العلمية، نرد هذه النظرية العلمية. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
وعفوا المصنف هنا شرع في صلاة يسن فيها جمع الناس، والأصل في النافلة أنها تصلى فرادة أم جمعا؟ فرادة، إلا في بعض النوافل فإنها تصلى جمعا. والصلوات كم صلاة؟ خمس صلوات، لقول حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليل، هن خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد. ولفظة كاملة مهمة جدا، ومن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لأن بعض العلماء قال بوجوب صلاة العيدين، منهم ابن تيمية رحمه الله قال إنها فرض عين، ولو استدلالات قوية، منها أن الجمعة إذا جاءت مع يوم العيد تسقط الجمعة أم لا على من حضر العيد؟ تسقط، ولكن ابن تيمية قال سقوط الجمعة يدل على أن صلاة العيد واجبة، وأجاب الجمهور الذين قالوا إن صلاة العيدين سنة بأنها لو كانت سقطت لما صليت ظهرا، وإنما هذا ليس بسقوط وإنما هو تخفيف، اجتمع مرة في اليوم فله أن يترك الاجتماع الثاني، ولكن يصلي ظهرا أم لا؟ الصحيح أنه يصلي ظهرا. وبعض العلماء مثل الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنه لا يصلي حتى الظهر، أورد نصا في ذلك مشكل جدا، والعلماء فيه كلام في صحته وفي توجيهه. والذي عليه فتوى اللجنة الدائمة لأجل سماحة الشيخ نباز أنها لا تسقط وإنما يصلي ظهرا، وإن شاء الله سنعقد مبحثا في هذه المسألة، أعني بصحة الحديث وفي كلام العلماء حوله. ومثل هذه المسألة المشكلة لا سيما في سقوط فريضة من فرائض الله صلاة الظهر، هل نأخذ فقط بتصحيح أو تضعيف الشيخ الألماني، ولا نجتهد في جمع كلام العلماء في النص إذا كان النص مشكلا بهذه الطريقة؟ لا بد من جمع كلام العلماء، ولا نتعصب للشيخ الألباني ولا لمن هو أعلم من الشيخ الألباني، هذا منهج السلف. ومع ذلك نقول من طعن في الألباني فهو أحد رجلين، إما جاهل وإما مبتدع ورجل صاحب هوى، إما يجهل قدر الألباني وأنه رمز من رموز السلفية في هذا العصر لا يطعن فيه إلا صاحب هوى وإما وأنه يجهل قدر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. لذلك اختلف الشيخ الألباني مع الشيخ ابن باز مرات كثيرة، ولكن هل بدع الألباني ابن باز أو العكس؟ لا، بل كانوا أحبة يجل بعضهم بعضا إجلالا عظيما جدا. وهذا هو حال العلماء السلفيين، هذا حال السلفيين، حتى لو كان بينه وبينه شيء من الخلافات بل عشرات المسائل من الاختلاف، ولكن يجل بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. أنا لما أراد الشيخ ابن باز رد على الشيخ الألباني في مسألة وضع اليدين على الصدر، ابن الألباني يقول أن هذا الوضع بعد قيام من الركوع بدعة، وابن باز يقول إنه سنة. طبعا فرق بين السنة والبدعة وبين السماء فرق شاسع. فلما أراد ابن باز أن ينتقد الألباني في هذه المسألة ماذا قال؟ ها؟ أعلى يذكر كلامه في فتاوى مقالات الشيخ ابن باز. قال أخونا العلامة محدث الديار السامية محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أعطاه حقه، ولكن أيضا رد قوله، في نظره قوله خطأ. فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب بين العلماء السلفيين وبين طلاب العلم السلفيين، كل منهم يجل أخاه ويقدر أخاه، لأنه يعلم أنه واقف على ثغر من ثغور الإسلام. لكن المشكلة أن بعض الشباب ربما ينقل كلام لهذا العالم أو طالب العلم وينقل كلاما آخر معاكسا للعالم، ولذلك واجب على طلاب العلم أن يحرصوا على التحري الحق. ومثل هذا الشخص إما أن يتوب من قوله هذا الذي يوقع النميمة والفتنة بين العلماء وطلاب العلم، وإما أن يحذر منه ويسلم، أن هذا ربما أفسد إفسادا عظيما جدا بين الناس وبين العلماء وبين طلاب العلم. وربما كان هذا الشخص في الأصل إما أنه خفيف في نقل الأخبار، وإما وأنه مغرض حزبي ودخل في الصف ليفسد الصف. فهذا الأمر مهم جدا التنبيه عليه. نعم نعم. نعم، هذا من أدلة ابن تيمية ومن معه على وجوب صلاة العيد، أنه أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى فيعتزل الحيض الصلاة ويشهدن الخير مع المسلمين. هذا أيضا استشهد به ابن تيمية رحمه الله على هذا الوجوب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وآخرها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتصلى على صفة،
وأمر بها، ولذلك قال بعض العلماء بوجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف في عهده خرج يجر رداءه، يجر درعه يظنه رداءه، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكتفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. فقوله فصلوا يدل على الوجوب، لأن الأمر يدل على الوجوب، إلا أن تقول هناك قرينة تصرفه إلى النبي أو الإباحة أو غيرها من المعاني. فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة. ولكن أيهما نرجح؟ أي القولين نرجح؟ القول بوجوب الكسوف أم بأن القول بأنه سنة؟ لأن الحديث الآخر: هن خمس صلوات في اليوم. ولما سأله الرجل عن الصلاة قال: خمس صلوات والصيام. سألوا عن الفرائض كلها، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا حمص. فقال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فهذا يدل على أنها خمس، لأنه لو كان واجبا هل يكون هناك فلاح ولا خسارة؟ وهذا من أقوى الأدلة استشهد بها الجمهور في رد القول بوجوب الكسوف والعيدين، صلاة العيدين وغيرها والوتر وغيرها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وتصدى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في صلاة الكسوف بالتركيع.
إذا صلاة الكسوف، كسوف الشمس تقع بالليل أم بالنهار؟ بالنهار. وخسوف القمر يقع بالليل أم بالنهار؟ بالليل. ومع ذلك سواء صليت الكسوف أم الخسوف تصليها جهرا وتصليها جماعة. وهل تشرع صلاة الجماعة في سنة الظهر مثلا أو سنة المغرب أو سنة الضحى؟ أحيانا تجوز، يعني هذا الرسول كان يصلي بالصحابة سنة المغرب أحيانا. نعم. طيب كيف تشرعوا الرجل يفعل؟ هذا خاص وأخذ قيام الليل، هذا خاص
على دوام
لا. وهل صلاة قيام الليل يجوز صلاتها أحيانا جماعة عن قصد؟ عن قصد يعني نقول إن شاء الله الليلة، ليلة 25 في الشهر إن شاء الله سنعلمكم عن عشرة وحنصلي قيام الليل سويا. هذا الفعل سنة أم مخالف للسنة؟ مخالف للسنة. لما؟ أنت قلت تجوز أحيانا. الحديث ابن عباس الرسول قال تعالى ابن عباس صلى الله وأنت جماعة، يعني جاءت عن غير قصد. ولذلك في حديث ابن عباس عند البخاري في الصحيح قال: فتناومت في عرض الوسادة. فابن عباس ذهب عند خالته ميمونة لأنها محرم له، لأنه محرم لها، قال: فتناومت. تناومت يعني ايه؟ يعني ايه يا عبد الرحمن؟ ها؟ يعني كأنه نائم. وتناوم يعني كأنه نائم. ورقب ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: فقام فتوضأ من شن معلق وأنا أنظر إليه، يعني من قربة معلقة في السقف. قام فتوضأ، ثم لما بدأ في صلاته جاء ابن عباس فصلى فصلى خلفه. ومرة صلى خلفه أيضا في قيام الليل من؟ حذيفة رضي الله عنه. ومرة صلى معه عبد المسعود لما قال: فهممت بأمري بأمر سوء أو بأمر سوء. ما هو الأمر السوء؟ وانظر إلى تعظيم الصحابة للرسول. قال: فهممت بأمر سوء. ما هو؟ أن أجلس وأتعب. عد ذلك ابن مسعود من السوء بالفعل. يا أين تعظيم الرسول اليوم؟ أين تعظيم رسولنا؟ ونسأل الله أن يكون شفيعنا عليه الصلاة والسلام. أين التعظيم الآن؟ الذي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن ترى كفرا بواعا. يقول لك: بس الشرك جاي المظاهرة تجوز. يا ابن الرسول بيقول خلاص، إذا قال الرسول انتهى الكلام. يقول: لا، بس الشيخ قال المظاهرة السلمية تجوز. طيب يا ابن الرسول كأنه لعب لنا، كأنك تخاطب دابة لا تفهم. سبحان الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاحمدوا الله يا إخوة، لكن تربيتم على تعظيم الدليل. شيخك ضل، سيبه، شوف شيخ ثاني. هي مش واقفة على الشيخ ده، خلاص سيب اتركه، انضل السبيل. هذا من أهم ما يميز به السلف. لا نتعصب لأي شخص، لأن لا يمكن أن نجزم لأحد به أنه يموت على الهداية أبدا، إلا من جزم له وشهد له الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم فيجهر بالصلاة الكسوف. نعم.
والمصنف رحمه الله وهو صلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف
عفوا وصل حديث عائشة هذا في تخريجه أين؟ في الصحيحين واهتم بهذا أن سنحتاج هذا في ترجيح الآن. حديث عائشة في الصحيحين يبقى الرسول صلى جهر. نعم.
فصلى أربع ركعات في ركعتين.
كيف أربع ركعات في ركعتين؟ أربع ركعات يعني أربع ركوعات يعني أربع ركوعات في ركعتين يعني كل ركعة فيها كم ركوع؟ ركوعين فيها ركوعان. نعم نعم.
وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
وأربع سجدات لكن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى ست ركوعات. فهل هنا نقول إن تصلي بركوعين يجوز بأربع يجوز بستة يجوز أم لا يجوز؟ شوقي بركوعين لماذا؟ مع أنه الترجيح أولى أم الجمع بين الأدلة؟ الجمع. لماذا لم نلجأ للجمع هنا؟ تو هذا في صحيح مسلم. لماذا لا نقول نصلي مرة ستة ومرة اثنين ومرة أربعة طالما أن كل هذا في صحيح مسلم ثابت أيضا أيوة. لأن مخرج الحديث هنا واحد فلا يمكن أن نقول بتعدد الصورة لأن مخرج الحديث واحد لأنه لم يصلي في حياته الكسوف عليه السلام إلا مرة واحدة إلا مرة واحدة إلا مرة واحدة فهذا يدل على لكن لو صلى أكثر من مرة حينئذ الأولى نقول بتعدد الركوعات أم بأنها ركوعين بتعدد الركوعات ولذلك حار ودار أبو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له الأندلسي في كتاب المحلى ليثبت أن الرسول عليه السلام صلى الكسوف أكثر من مرة ولكنه لم يفلح في ذلك ولم يأتي بدليل مع أن ابن حزم يقولون فيه أنه يسحب الخصم إلى ملعب يجيد إدارته يجيد المناظرة جدا ولكنه لم يأتي بدليل صحيح صريح على تعدد الكسوف في زمن الرسول عليه السلام كل ما أتى به لا يصح. نعم. يبقى إذن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في كل ركعة ركوعان يعني يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يعتدل ويقرأ الفاتحة أم السورة فقط الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولى إذا قرأ في الأولى البقرة يقرأ في الثانية آل عمران ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة أخف من الثانية في الركعة الأولى أو قدرها ثم يركع ويقوم فيقرأ الفاتحة وسورة ثم السجدتين ثم يسلم وبأي الركوعين لو جاء شخص كان متأخرا فأدرك الركوع الثاني نقول له إذا انتهت الصلاة إيتي بركعة أم أنه أدرك الصلاة يعني بأي ركوعين تدرك صلاة الكسوف طبعا معلوم في الصلاة العادية أن الصلاة تدرك بالركوع على الراجح خلافا لما اختاره الإمام البخاري لحديث من أبي بكر رضي الله عنه زادك الله حرصا ولا ولا تعد لكن في الكسوف عندنا ركوعين بأي ركوع تدرك الصلاة بالأول ولا الثاني وما الدليل على الأول أو الثاني؟ نعم الثاني. ما الدليل؟ يعني هذا الركوع الثاني سنة ولا ركن؟ أي ركوعين ركن؟ والأول يعني لو ترك صلاة صحيحة؟ يعني لو قلنا أن أحدهما ركن أيهما يكون أولى في الركنية؟ الأول، لأن الزائد الثاني أم الأول؟ الثاني. فبأي ركوعين يدرك الركعة؟ بالثاني أم بالأول؟ يعني شخص جاء لم يحضر سورة آل عمران وأدرك الركوع الثاني، وشخص جاء في الركوع الأول وحضر البقرة كلها ثلاث أجزاء وركع، تحسبه زي اللي حضر الركوع الثاني ويكون مدركا للركعة بهذا الركوع الثاني؟ من عنده جواب صحيح بدليل؟ طيب فكر فيه، فكر فيه، الجواب معروف. نعم نعم. يبقى إذن صلاة الكسوف والخسوف ومطلوب في، لأن بعض الأئمة في المسجد يصلي صلاة غريبة، وهل يشرع في هذه الصلاة الأذان؟ يعني يؤذن لها، وهل ينادى لها؟ نعم، وفات المصنف رحمه الله أن يبين ذلك، ولكنه اختصر فقال على صفة حديث عائشة، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس فقال الصلاة جامعة، من يضبطها؟ من يضبطها؟ الصلاة جامعة أم الصلاة جامعة؟ أم الصلاة جامعة؟ ولا كله صحيح؟ كله صحيح. الصلاة جامعة على تقدير إيه يا عبد الحكيم؟ الصلاة جامعة، اعلم مبتدأ وإيه وخبر، ولو قلنا الصلاة جامعة على تقدير ماذا يا عبد الباسط؟ على تقدير المحذوف هو إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة، فيأمر المنادي ينادي يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وهل تقام الصلاة؟ يعني يقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر شهد الله أكبر شهد محمد رسول الله حي أصحابه، يقيم الصلاة ولا لا؟ لا لا يقيم الصلاة، ولا يوجد إقامة الصلاة بلا أذان. بعض الإخوة ما يقوم من النوم يقيم الصلاة، لا، إقامة الصلاة إذا كان هناك أذان، إذا لم يكن هناك أذان لا إقامة الصلاة. جلكت الوقت خلص، الوقت انتهى، باقي ولا انتهى؟ نعم أكيد. نعم، لا يوجد خطبة في صلاة الكسوف والخسوف، وإنما هي موعظة قصيرة، فالنبي عليه السلام لم يخطب كخطبة الجمعة خطبتين، وإنما اكتفى بقوله أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وأعتقوا، وأعتقوا، أعتق همزة، أنت يا أبو عثمان همزة وسط القطر، أعتق، أنت اللي خلفك دينار أو دينار وسط ولا قطر، أعتق قط، أعتق وأعتق وأعتق. يبقى أنت الدرس بتاع النهارده خلاص. لا يخطب لها. أخطأ من قال يخطب بالصلاة، إنما هي موعظة مختصرة. ولذلك لكل مقام مقام، لا خطبة في صلاة، إنما هي موعظة، إنما هي موعظة. نعم. كيف يطوفون؟ يطوفون حوله؟ هذا من البدع المنكرة جدا. لا يتعبد بالطواف أبدا في بقعة من بقاع الأرض كلها إلا في حول الكعبة. والطواف حول أي مسجد من أعظم المنكرات، بل هذا من الشرك بالله جل وعلا على قول، والقول الآخر أنه محرم. ولو كان يطوف لله لا يجوز أبدا الطواف إلا بالله، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما قول الإسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا الطواف معناه الطواف تعبدا ولا لغة؟ لغة، يعني الدوامان على الهرة. إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنا من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. وهذا على قول الجمهور، وعند الأحناف إنها واجب، على أن الأحناف يقولون إن الواجب مرتبة دون الفرض، ولكن الجمهور على أن الواجب هو الفرض وهو الصواب، وهو الصواب أن الواجب هو الفرض، أن الواجب هو الحتم واللزوم. نعم. ولو قلت نعم لوجبت، يعني لصارت متحتمة عليكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وصلاة الوتر سنة مؤكدة دام النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسترا، وحث الناس عليه وأقلهم ركعة وأكثره إحدى عشرة. ووقته
إذا أقل الوتر ركعة، والإنسان يجعل نفسه يعني شيئا راتبا، إذا كان يصلي ركعة يستمر على ركعة، بحيث أنه لو فاته الوتر يقضيه شفعا. فلو كان يصلي الوتر ركعة واحدة وفاته سنة الوتر، سنة الوتر يقضيه كم ركعة بالنهار؟ ركعتين. ولو كان يصلي ثلاثا يقضيه كم؟ أربعة، يعني يشفع الوتر، يجعله شفعا يعني زوجا، اثنين أربعة ستة وهكذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولا يجوز صلاة الوتر قبل صلاة العشاء وقبل أذان العشاء إلا في حالة واحدة، وهي المسافر. إذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب فله أن يصلي الوتر وإن لم يدخل وقت صلاة العشاء، لأنه دخل في حق المسافر خاصة. نعم.
والمصنف رحمه الله: والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. متفق عليه. وقال:
فالأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل، لكن كيف ذلك؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هل هناك تعارض؟ لا يوجد تعارض. لماذا لا يوجد تعارض؟ أيوة. لأن أبا هريرة كان مجتهدا في طلب العلم، فغالبا لا ينام، إذا نام قد لا يستيقظ إلا على الفجر. ولذلك قال الفقهاء إذا كان يعتقد أو يتيقن أو يغلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل، الأفضل يؤخر الوتر أن يصلي قبل النوم يؤخره. أما إذا كان متيقنا أو يغلب على ظنه أنه لا يستيقظ قبل الفجر فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. قدم حديث أبي هريرة لو كان مجتهدا مثلا في طلب العلم وينام الساعة 12 أو الساعة 1 يذاكر، فإنه نقول له أوتر قبل أن تنام لأنك ربما لا تدرك صلاة الوتر. أما إن كان ينام بعد العشاء ويستيقظ قبل الفجر بساعة مثلا فنقول له أخر الوتر، لقول عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. نعم، ثبت أن النبي عليه السلام كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس عليه السلام. وقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل هذا على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ الاستحباب على الراجح. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشغولة وذلك أفضل. رواه مسلم.
هل معه تخريج؟ رواه مسلم. هكذا في التخريج عندكم جميعا؟ ها؟ نعم. في كل النسخ البخاري ومسلم. مسلم بس حلوة، بس جبتها مني ماشي. نعم. يبقى إذا خاف ألا يقوم آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، أما إذا لم يخشى ذلك فإنه يؤخر الوتر أفضل قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر. طيب وإذا استيقظ بعد أذان الفجر وقبل إقامة صلاة الفجر يصلي الوتر ركعة أم ركعتين إن كان يوتر بركعة؟ عبد الرحمن. يقول ان يصلي وايهما ارجح؟ صلي ركعه ولا ركعتين؟ على قول الشيخ يصلي ركعه، وعلى قول الجمهور يصلي ركعتين. نعم. انتهى الوقت. وتوضيح الفقه في الدين باب صلاة التطوع، ويقال لها صلاة النافلة وهو الزائد عن الفريضة. وصلاة التطوع والنافلة والسنن من أسباب محبة الله للعبد، في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث وفيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل جمع نافلة حتى أحبه. الحديث من أسباب محبة الله للعبد النافلة، وهي من أسباب بناء البيوت في الجنة، كما سبق في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهي من أسباب جبر النقص في الفرائض: انظر لعبدي هل له من تطوع، يعني ليجبر به ما نقص من صلاة الفريضة. وقد قال العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وغيره إن ترك المداومة على ترك النوافل والسنن من داوم على ذلك ترد شهادته، هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا، ولكنه يكون يكون فاسقا، يعني أنه لا تقبل له الشهادة رحمه الله، لا يستشهد على أمر إن كان فيه شهادة، لا سيما الوتر، صلاة الوتر. قال: صلاة الكسوف. والكسوف معناه ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه، ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه. ووقوع الكسوف والخسوف هاتان آيتان من آيات الله. ويقال للشمس والقمر كلاهما، نقول كلاهما ولا كلتاهما؟ كلتاهما ولا كلاهما؟ طيب، والشمس والقمر مذكر ولا مؤنث؟ يعني القمر مؤنث؟ والقمر جار القمر. طيب لماذا نقول كلتاهما؟ نقول كلاهما والشمس مؤنث المذكر. الشمس يعني ممكن يقول هذا الشمس. كلاهما ولا كلتاهما؟ كلتاهما من باب التغليب ولا كلاهما من باب التغليب؟ كلاهما. ولذلك نقول الشمسان أم القمران؟ القمران. ونقول الأسودان على التمر والماء، أيهما يغلب، التمر أم الماء؟ التمر. ولذلك نقول الأسودان. ونقول القمران على الشمس والقمر. ونقول صلاة العشاءين على صلاة المغرب والعشاء. لكن نقول هذان إذا وقع كسوف الشمس أو كسوف القمر، ونقول كسوف للشمس وخسوف للقمر أم العكس؟ خسوف للقمر وكسوف للشمس. لماذا؟ لأن الله قال في القرآن: وكسف القمر. ولا وخسف القمر؟ وخسف القمر. وهل نقول على الشمس خسفت الشمس أم لا نقول؟ ونقول للشمس انكسفت، ونقول للقمر انكسف أم لا نقول؟ القمر بينكسف ولا لا؟ بينكسف، نعم ينكسف، لأنه في الصحيح لما مات إبراهيم ابن النبي عليه السلام من ماريا القبطية رضي الله عنها، فكسفت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، هذا مفهوم خاطئ، من الذي يبينه؟ العلماء. فخرج النبي عليه السلام وقال، خطب الناس وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، ولم يقل لا تنكسفان، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فيقال للشمس كسفت وللقمر كسف أيضا، هذا على الجواز. والأفضل أن يقال عند بعض العلماء خسف القمر وكسفت الشمس، لقوله تعالى وخسف القمر. فالكسوف والخسوف معناه ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه، قد ينكسف، قد ينخسف القمر كله، وقد تنكسف الشمس كلها، يعني تغطى كلها، تصبح مظلمة. ومتى يقع الكسوف والخسوف؟ يعني لو جاء واحد مثلا، احنا اليوم كم هجري؟ 17. لو جاء قال لك يوجد كسوف للشمس الآن وأنت جالس في المسجد، تقول نعم أم تقول لا؟ تقول نعم. طيب ولو جاء يوم واحد في الشهر وقال لك حصل خسوف للقمر، تصدق أم لا تصدق؟ تصدق؟ لا يمكن أن تصدق. لماذا؟ لأن خسوف القمر لا يمكن أن يقع إلا في الليالي القمرية، حينما يكون القمر بدرا قد استكمل دورانه. وأما كسوف الشمس فلا يكون إلا في آخر الشهر. يبقى إذن وأنت جالس في المسجد واحد يوم واحد في الهجري نظره ضعيف، فشايف القمر مظلم، فقال يوجد كسوف، يلا نصلي صلاة الكسوف. تقول لا، اجلس اسكت اسكت، لا يوجد خسوف. خسوف يكون في الليالي المقمرة، حينما يكون الشمس، حينما يكون القمر مقمرا يعني بدرا، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولم يقع هذا الكسوف زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم وغيره من العلماء أنه وقع أكثر من مرة، والصواب أنه لم يقع في حياة الرسول عليه السلام إلا مرة واحدة. وهل يشرع أن يعلم الناس بوقت الكسوف أو الخسوف في الجرائد وفي النشرات الإخبارية وفي المسموعات والمرئيات، أم الأفضل ترك ذلك؟ الأفضل تركه أم إعلام الناس حتى يتجهزوا للصلاة بالتوبة والاستغفار وما شابه ذلك؟ الأفضل تركه كما قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله وغيره. لماذا؟ حتى تبقى قوة هاتان الآيتان موجودة في قلوب الناس. أما لو قيل إن الكسوف وقع بسبب تقارب الشمس من القمر وبسبب كذا وكذا من يعني من المعلومات النظرية، وهذه النظريات نحن نؤمن بها جزما ويقينا أم أخبار قد تصدق وقد تكذب؟ أخبار، لكن نؤمن أنهما آيتان، نؤمن تماما، لأن هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق. ولكن لو جاءت نظرية علمية مخالفة لشيء، مخالفة لشيء في السنة، نرد النظرية وميت نظرية تحت القدم، لا قيمة لها. يعني حينما يقول علماء النفس الجنين ينزل من بطن أمه صارخا لأنه ترك الرحم حزين على الرحم، نقول لهم هذا كذب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنبأنا أن هذا نخسة من نخسات الشيطان، ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان في جنبه نخسة فيستهل إلى الدنيا صارخا، إلا عيسى بن مريم جاء لينخسه فنخسه في الحجاب. يبقى إذا صادمت النظرية العلمية شيئا من السنة فإننا حينئذ نرد هذه النظرية العلمية، نرد هذه النظرية العلمية. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
وعفوا المصنف هنا شرع في صلاة يسن فيها جمع الناس، والأصل في النافلة أنها تصلى فرادة أم جمعا؟ فرادة، إلا في بعض النوافل فإنها تصلى جمعا. والصلوات كم صلاة؟ خمسة، خمس صلوات. لقول حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليل، هن خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد. ولفظة كاملة مهمة جدا، ومن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لأن بعض العلماء قال بوجوب صلاة العيدين، منهم ابن تيمية رحمه الله قال إنها فرض عين، ولو استدلالات قوية، منها أن الجمعة إذا جاءت مع يوم العيد تسقط الجمعة أم لا على من حضر العيد؟ تسقط. ولكن ابن تيمية قال سقوط الجمعة يدل على أن صلاة العيد واجبة، وأجاب الجمهور الذين قالوا أن صلاة العيدين سنة بأنها لو كانت سقطت لما صليت ظهرا، وإنما هذا ليس بسقوط وإنما هو تخفيف، اجتمع مرة في اليوم فله أن يترك الاجتماع الثاني، ولكن يصلي ظهرا أم لا؟ الصحيح أنه يصلي ظهرا. وبعض علماء الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنه لا يصلي حتى الظهر، أورد نصا في ذلك مشكل جدا، والعلماء فيه كلام في صحته وفي توجيهه. والذي عليه فتوى اللجنة الدائمة لأجل سماحة الشيخ نباز أنها لا تسقط وإنما يصلي ظهرا، وإن شاء الله سنعقد مبحثا في هذه المسألة، أعني بصحة الحديث وفي كلام العلماء حوله. ومثل هذه المسألة المشكلة لا سيما في سقوط فريضة من فرائض الله صلاة الظهر، هل نأخذ فقط بتصحيح أو تضعيف الشيخ الألماني، ولا نجتهد في جمع كلام العلماء في النص إذا كان النص مشكلا بهذه الطريقة؟ لا بد من جمع كلام العلماء، ولا نتعصب للشيخ الألباني ولا لمن هو أعلم من الشيخ الألباني، هذا منهج السلف. ومع ذلك نقول من طعن في الألباني فهو أحد رجلين، إما جاهل وإما مبتدع ورجل صاحب هوى، إما يجهل قدر الألباني وأنه رمز من رموز السلفية في هذا العصر لا يطعن فيه إلا صاحب هوى، وإما وأنه يجهل قدر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. لذلك اختلف الشيخ الألباني مع الشيخ ابن باز مرات كثيرة، ولكن هل بدع الألباني ابن باز أو العكس؟ لا، بل كانوا أحبة يجل بعضهم بعضا إجلالا عظيما جدا. وهذا هو حال العلماء السلفيين، هذا حال السلفيين، حتى لو كان بينه وبينهم شيء من الخلافات بل عشرات المسائل من الاختلاف، ولكن يجل بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. لما أراد الشيخ ابن باز رد على الشيخ الألباني في مسألة وضع اليدين على الصدر، ابن الألباني يقول أن هذا الوضع بعد قيام من الركوع بدعة، وابن باز يقول إنه سنة. طبعا فرق بين السنة والبدعة، بين السماء فرق شاسع. فلما أراد ابن باز أن ينتقد الألباني في هذه المسألة ماذا قال؟ قعد يذكر كلامه في فتاوى مقالات الشيخ ابن باز، قال أخونا العلامة محدث الديار السامية محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، أعطاه حقه، ولكن أيضا رد قوله، في نظره قوله خطأ. فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب بين العلماء السلفيين وبين طلاب العلم السلفيين، كل منهم يجل أخاه ويقدر أخاه، لأنه يعلم أنه واقف على ثغر من ثغور الإسلام. لكن المشكلة أن بعض الشباب ربما ينقل كلام لهذا العالم أو طالب العلم، وينقل كلاما آخر معاكسا للعالم العلم، ولذلك واجب على طلاب العلم أن يحرصوا على التحري الحق. ومثل هذا الشخص إما أن يتوب من قوله هذا الذي يوقع النميمة والفتنة بين العلماء وطلاب العلم، وإما أن يحذر منه ويجتنب، لأن هذا ربما أفسد إفسادا عظيما جدا بين الناس وبين العلماء وبين طلاب العلم. وربما كان هذا الشخص في الأصل إما أنه خفيف في نقل الأخبار، وإما وأنه مغرض حزبي ودخل في الصف ليفسد الصف. فهذا الأمر مهم جدا التنبيه عليه. نعم نعم. نعم، هذا من أدلة ابن تيمية ومن معه على وجوب صلاة العيد، أنه أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى فيعتزل الحيض الصلاة ويشهدن الخير مع المسلمين. هذا أيضا استشهد به ابن تيمية رحمه الله على هذا الوجوب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وآخرها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتصلى على صفة،
وأمر بها، ولذلك قال بعض العلماء بوجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف في عهده خرج يجر رداءه، يجر درعه يظنه رداءه، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكتفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. فقوله فصلوا يدل على الوجوب، لأن الأمر يدل على الوجوب، إلا أن تقول هناك قرينة تصرفه إلى النبي أو الإباحة أو غيرها من المعاني. فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة. ولكن أيهما نرجح؟ أي القولين نرجح؟ القول بوجوب الكسوف أم بأن القول بأنه سنة؟ لأن الحديث الآخر: هن خمس صلوات في اليوم. ولما سأله الرجل عن الصلاة قال: خمس صلوات والصيام. سألوا عن الفرائض كلها، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال: ها أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فهذا يدل على أنها خمس، لأنه لو كان واجبا هل يكون هناك فلاح ولا خسارة؟ وهذا من أقوى الأدلة استشهد بها الجمهور في رد القول بوجوب الكسوف والعيدين، صلاة العيدين وغيرها والوتر وغيرها. نعم.
وتصلى على صفة حبيب عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهر في صلاة الكسوف بالتركيع.
صلاة الكسوف، كسوف الشمس تقع بالليل أم بالنهار؟ بالنهار. وخسوف القمر يقع بالليل أم بالنهار؟ بالليل. ومع ذلك سواء صليت الكسوف أم الخسوف تصليها جهرا وتصليها جماعة. وهل تشرع صلاة الجماعة في سنة الظهر مثلا أو سنة المغرب أو سنة الضحى؟ أحيانا تجوز، لأن يعني هذا الرسول كان يصلي بالصحابة سنة المغرب أحيانا؟ نعم.
لكن
كيف تشرب وقت الظهر؟
مثلا صلاة الليل
هذا خاص وقت قيام الليل، هذا خاص
على دوام يسير.
لا، وهل صلاة قيام الليل يجوز صلاتها أحيانا جماعة عن قصد؟ عن قصد يعني نقول إن شاء الله الليلة 25 في الشهر إن شاء الله أنا أعلمكم عن 10 وحنصلي قيام الليل سويا، هذا الفعل سنة أم مخالف للسنة؟ مخالف للسنة. لما؟ فأنت قلت تجوز أحيانا. الحديث ابن عباس الرسول قال تعالى ابن عباس صلى الله وانت جماعة يعني جاءت عن غير قصد، ولذلك في حديث ابن عباس عند البخاري الصحيح قال فتناومت في عرض الوسادة، فابن عباس ذهب عند خالته ميمونة لأنها محرم له، لأنه محرم لها، قال فتناومت. تناومت يعني ايه؟ يعني ايه عبد الرحمن؟ ها؟ يعني كأنه نائم. وتناوم يعني كأنه نائم ورقب ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فقام فتوضأ من شن معلق وأنا أنظر إليه، يعني من قربة معلقة في السقف، قام فتوضأ. ثم لما بدأ في صلاته جاء ابن عباس فصلى خلفه، ومرة صلى خلفه أيضا في قيام الليل من؟ حذيفة رضي الله عنه. ومرة صلى معه عبد بن مسعود لما قال فهممت بأمر سوء أو بأمر سوء. ما هو الأمر السوء؟ وانظر إلى تعظيم الصحابة للرسول، قال فهممت بأمر سوء. ما هو؟ أن أجلس وأتعب. عد ذلك ابن مسعود من السوء بالفعل. يا أين تعظيم الرسول اليوم؟ أين تعظيم رسولنا؟ ونسأل الله أن يكون شفيعنا عليه الصلاة والسلام. أين التعظيم الآن؟ الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا، يقول لك بس الشرك غير مظاهرة تجوز. يا ابن الرسول بيقول خلاص إذا قال الرسول انتهى الكلام. يقول لا، بس الشيخ قال المضارة السلمية تجوز. طيب يا ابن الرسول كأنه لا عقل له، كأنك تخاطب دابة لا تفهم. سبحان الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاحمدوا الله يا إخوة، لكن تربيتم على تعظيم الدليل. شيخك ضل، سيبه شوف شيخ ثاني. هي مش واقفة على الشيخ ده، خلاص سيب اتركه انضل السبيل. هذا من اهم ما يميز به السلف. لا نتعصب لاي شخص، لان لا يمكن ان نجزم لاحد به انه يموت على الهدايه ابدا، الا من جزم له وشهد له الله عز وجل او الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم، فيجهر بصلاه الكسوف. نعم.
والمصنف رحمه الله ولو صلى على صفه حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم جرى في صلاه الكسوف بشرائه.
عفوا، وصل حديث عائشه هذا في تخريجه اين؟ في الصحيحين، واهتم بهذا هنا، سنحتاج هذا في ترجيح الان. حديث عائشه في الصحيحين، يبقى الرسول صلى جهر. نعم.
فصلى اربع ركعات في ركعتين.
كيف اربع ركعات في ركعتين؟ اربع ركعات يعني اربع ركوعات، يعني اربع ركوعات في ركعتين، يعني كل ركعة فيها كم ركوع؟ ركوعين، فيها ركوعان. نعم.
وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
وأربع سجدات، لكن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى ست ركوعات. فهل هنا نقول إن دعاء تصلي بركوعين يجوز، بأربع يجوز، بستة يجوز أم لا يجوز؟ شوف بركوعين لماذا؟ مع أنه الترجيح أولى أم الجمع بين الأدلة؟ الجمع. لماذا لم نلجأ للجمع هنا؟ طيب هذا في صحيح مسلم، لماذا نقول نصلي مرة ستة ومرة اثنين ومرة أربعة؟ طالما أن كل هذا في صحيح مسلم ثابت أيضا. أيوة. لأن مخرج الحديث هنا واحد، فلا يمكن أن نقول بتعدد الصورة، لأن مخرج الحديث واحد، لأنه لم يصلي في حياته الكسوف عليه السلام إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، فهذا يدل على. لكن لو صلى أكثر من مرة حينئذ الأولى نقول بتعدد الركوعات أم بأنها ركوعين؟ بتعدد الركوعات. ولذلك حار ودار أبو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له الأندلسي في كتاب المحلى ليثبت أن الرسول عليه السلام صلى الكسوف أكثر من مرة، ولكنه لم يفلح في ذلك ولم يأتي بدليل، مع أن ابن حزم يقولون فيه أنه يسحب الخصم إلى ملعب يجيد إدارته، يجيد المناظرة جدا، ولكنه لم يأتي بدليل صحيح صريح على تعدد الكسوف في زمن الرسول عليه السلام، كل ما أتى به لا يصح. نعم. يبقى إذن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في كل ركعة ركوعان، يعني يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يعتدل ويقرأ الفاتحة أم السورة فقط؟ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولى، إذا قرأ في الأولى البقرة يقرأ في الثانية آل عمران، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة أخف من الثانية في الركعة الأولى أو قدرها، ثم يركع ويقوم فيقرأ الفاتحة وسورة ثم السجدتين ثم يسلم. وبأي الركوعين لو جاء شخص كان متأخرا فأدرك الركوع الثاني نقول له إذا انتهت الصلاة إيتي بركعة أم أنه أدرك الصلاة؟ يعني بأي الركوعين تدرك صلاة الكسوف؟ طبعا معلوم في الصلاة العادية أن الصلاة تدرك بالركوع على الراجح، خلافا لما اختاره الإمام البخاري لحديث من أبي بكر رضي الله عنه زادك الله حرصا ولا ولا تعد. لكن في الكسوف عندنا ركوعين، بأي ركوع تدرك الصلاة؟ بالأول ولا الثاني؟ وما الدليل على الأول أو الثاني؟ نعم الثاني، ما الدليل؟ يعني هذا الركوع الثاني سنة ولا ركن؟ أي ركوعين ركن؟ والأول يعني لو ترك صلاة صحيحة؟ يعني لو قلنا أن أحدهما ركن أيهما يكون أولى في الركنية؟ الأول، لأن الزائد الثاني أم الأول؟ الثاني. فبأي ركوعين يدرك الركعة؟ بالثاني أم بالأول؟ يعني شخص جاء لم يحضر سورة آل عمران وأدرك الركوع الثاني، وشخص جاء في الركوع الأول وحضر البقرة كلها ثلاث أجزاء وركع، تحسبه زي اللي حضر الركوع الثاني ويكون مدركا للركعة بهذا الركوع الثاني؟ من عنده جواب صحيح بدليل؟ طيب فكر فيه، فكر في الجواب معروف. نعم نعم. يبقى إذن صلاة الكسوف والخسوف ومطلوب في، لأن بعض الأئمة في المسجد يصلي صلاة غريبة، وهل يشرع في هذه الصلاة الأذان يعني يؤذن لها، وهل ينادى لها؟ نعم، وفات المصنف رحمه الله أن يبين ذلك، ولكنه اختصر فقال على صفة حديث عائشة، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس فقال الصلاة جامعة. من يضبطها؟ من يضبطها؟ الصلاة جامعة أم الصلاة جامعة؟ أم الصلاة جامعة؟ ولا كله صحيح؟ كله صحيح. الصلاة جامعة على تقدير إيه يا عبد الحكيم؟ الصلاة جامعة، اعلم مبتدأ وإيه وخبر، ولو قلنا الصلاة جامعة على تقدير ماذا يا عبد الباسط؟ على تقدير ما حدث هو إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة، فيأمر المنادي ينادي يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وهل تقام الصلاة؟ يعني يقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر شهد الله أكبر شهد محمد رسول الله حي، يقيم الصلاة ولا لا؟ لا لا يقيم الصلاة، ولا يوجد إقامة الصلاة بلا أذان. بعض الإخوة ما يقوم من النوم يقيم الصلاة، لا، إقامة الصلاة إذا كان هناك أذان، إذا لم يكن هناك أذان لا إقامة الصلاة. جلكت الوقت خلص، الوقت انتهى، باقي ولا انتهى؟ نعم أكيد. نعم، لا يوجد خطبة في صلاة الكسوف والخسوف، وإنما هي موعظة قصيرة، فالنبي عليه السلام لم يخطب كخطبة الجمعة خطبتين، وإنما اكتفى بقوله أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وأعتقوا، وأعتقوا أعتق همزة، أنت يا أبو عثمان همزة وسط القصر، أعتق أنت اللي خلفك كان دينار أو دينار وصل ولا خط؟ أعتق قط، أعتق وأعتق وأعتق. يبقى أنت الدرس بتاع النهارده خلاص. نعم، لا يخطب لها، أخطأ من قال يخطب بالذات، إنما هي موعظة مختصرة، ولذلك لكل مقام مقام، لا خطبة في صلاة، إنما هي موعظة، إنما هي موعظة. نعم. كيف يطوفون؟ يطوفون حوله؟ هذا من البدع المنكرة جدا، لا يتعبد بالطواف أبدا في بقعة من بقاع الأرض كلها إلا في حول الكعبة، والطواف حول أي مسجد من أعظم المنكرات، بل هذا من الشرك بالله جل وعلا على قول، والقول الآخر أنه محرم، ولو كان يطوف لله لا يجوز أبدا الطواف إلا بالبيت، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وأما قول الإسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا الطواف معناه الطواف تعبدا ولا لغة؟ لغة، يعني الدوران على الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. وهذا على قول الجمهور، وعند الأحناف إنها واجب، على أن الأحناف يقولون إن الواجب مرتبة دون الفرض، ولكن الجمهور على أن الواجب هو الفرض وهو الصواب، وهو الصواب أن الواجب هو الفرض، أن الواجب هو الحتم واللزوم. نعم. ولو قلت نعم لوجبت، يعني لصارت متحتمة عليكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وصلاة الوتر سنة مؤكدة دار النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسترا، وحتى الناس عليه وأقلهم ركعة وأكثره إحدى عشرة. ووقته
إذا قدر وقت ركعة، والإنسان يجعل نفسه يعني شيئا راتبا، إذا كان يصلي ركعة يستمر على ركعة، بحيث أنه لو فاته الوتر يقضيه شفعا، فلو كان يصلي الوتر ركعة واحدة وفاته سنة الوتر، سنة الوتر يقضيه كم ركعة بالنهار؟ ركعتين. ولو كان يصلي ثلاثا يقضيه كم؟ أربعة، يعني يشفع الوتر، يجعله شفعا يعني زوجا، اثنين أربعة ستة وهكذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولا يجوز صلاة الوتر قبل صلاة العشاء وقبل أذان العشاء إلا في حالة واحدة، وهي المسافر، إذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب فله أن يصلي الوتر وإن لم يدخل وقت صلاة العشاء، لأنه دخل في حق المسافر خاصة. نعم.
والمصنف رحمه الله: والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، متفق عليه. وقال:
فالأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل، لكن كيف ذلك؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هل هناك تعارض؟ لا يوجد تعارض. لماذا لا يوجد تعارض؟ أيوة. لأن أبا هريرة كان مجتهدا في طلب العلم، فغالبا لا ينام، إذا نام قد لا يستيقظ إلا على الفجر، ولذلك قال الفقهاء: إذا كان يعتقد أو يتيقن أو يغلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل، الأفضل يؤخر الوتر أن يصلي قبل النوم يؤخره، أما إذا كان متيقنا أو يغلب على ظنه أنه لا يستيقظ قبل الفجر فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. قدم حديث أبي هريرة، لو كان مجتهدا مثلا في طلب العلم وينام الساعة الثانية عشر أو الساعة الواحدة يذاكر، فإنه نقول له أوتر قبل أن تنام، لأنك ربما لا تدرك صلاة الوتر. أما إن كان ينام بعد العشاء ويستيقظ قبل الفجر بساعة مثلا، فنقول له أخر الوتر، لقول عليه السلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. نعم، ثبت أن النبي عليه السلام كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس عليه السلام، وقوله اجعلوا اخر صلاه الليل هذا على سبيل الوجوب ام الاستحباب؟ الاستحباب على الراجح. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال: من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اولا، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشغوله وذلك افضل. رواه مسلم.
اللي معه تخريج رواه مسلم هكذا في التخريج عندكم جميعا؟ ها؟ نعم؟ في كل النسخ؟ في البخاري ومسلم؟ مسلم بس؟ حلوة بس جبتها منين؟ جبتها منين؟ ماشي ماشي. نعم. يبقى إذا خاف ألا يقوم آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، أما إذا لم يخشى ذلك فإنه يؤخر الوتر أفضل قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر. طيب وإذا استيقظ بعد أذان الفجر وقبل إقامة صلاة الفجر يصلي الوتر ركعة أم ركعتين إن كان يوتر بركعة؟ عبد الرحمن. يقول ان يصلي وايهما ارجح؟ صلي ركعه ولا ركعتين؟ على قول الشيخ يصلي ركعه، وعلى قول الجمهور يصلي ركعتين. نعم انتهى الوقت. Thank you.